سمحت السيد، الوقوف عند شخصية كشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه شخصية استثنائية في عالم الإنسانية. هذه شخصية تجسدت فيها كل الرسالات السابقة ووصولا إليه، وكانت رسالته هي الخاتمة. هذه المعاني الإنسانية، وهل هذا العطاء الإنساني وهذا العطاء الإلهي أيضا من خلال حركته ومن خلال التوجيه الإلهي، سمحت السيد، هل نحن الآن عرفنا هذه الشخصية؟ هل وقفنا عندها وعند معرفتها معرفة حقة، وبالتالي معرفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأمير المؤمنين وصولا إلى مولانا عجل الله فرجه الشريف؟
أما معرفة النبي صلى الله عليه وآله بمعرفته الحقيقية فهذا لا يمكن، يعني هذا شيء يكاد يكون مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله عبر عن ذلك بثالوث مهم حقيقة، أن لا يعرفه إلا الله وعلي عليه السلام، ولا يعرف الله إلا يعني الحديث، نص الحديث يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. طبعا هذه الانحصار في هذه المعرفة هي بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بلطف إلهي في الواقع. لذلك نجد أن الشخصية النبوية، شخصية النبي صلى الله عليه وآله، شخصية حقيقة قصرت عن العقول، وخاض البعض في الواقع خوض يعني ظالم وبعيد عن الإنصاف في تصوير شخصية النبي صلى الله عليه وآله، كما في روايات كثيرة حقيقة للأسف الشديد في بعض الصحاح، يعني هناك طعن واضح لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، وأن المشكلة هو ابتعاد هؤلاء عن العصمة، يعني مفهوم العصمة لا زالوا غير مقتنعين به. لذلك إذا جردوا النبي صلى الله عليه وآله من عصمته قالوا فيه ما شاءوا وصوروه بما يريدون، لذلك هم أيضا صوروا الله، صفروا الله بأنه شاب أمرد ينزل إلى دار الدنيا ويقول هل من تائب أتوب عليه إلى آخره. هذه التصورات هي التصورات حقيقة تصورات ذهنية يعني خاطئة، لا يمكن معرفة النبي صلى الله عليه وآله بهذا التصور، بهذه العقلية، بهذا المنطق، بهذا التفكير الضيق. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله لا يعرفها إلا علي، وفي الواقع يعني بالمناسبة حتى الصحابة اعترفوا بذلك، يعني حينما يأتي أحد اليهود ويقول صف لي للخليفة الأول، يقول صف لي نبيكم، أنا ما شاف نبيكم ولا سامع، يعني هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله توفي، وجاء هذا اليهودي ليسأل عن شخصية النبي، لأنه كان مثلا شهرة النبي واسم النبي وسمعته صلى الله عليه وآله يعني حقيقة غزت الآفاق، فلذلك جاء هذا اليهودي ليسأل عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني عن شخصية نبيكم، يعني أنا أريد شخصية نبيكم أن تصور، وأنت خليفة باعتبار الخليفة هو أقرب الناس إلى الذي يخلفه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأتي هذا اليهودي وأمثاله أن يسألوا خليفته وهو أبو بكر مثلا عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. أحال أبو بكر هذا السؤال، لأنه هذا السؤال حقيقة لا يعرفه، مع أنه مثلا أدرك النبي صلى الله عليه وآله وعاش معه ورآه، ولكنه لم يستطع أن يصفه كما أحاله إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال علي بن أبي طالب هو أقربنا وأكثرنا معرفة بالنبي صلى الله عليه وآله، فهو كأنه هو اختصاصه بوصف النبي، بمعرفة النبي، بسيرة النبي. فعلا كان الأمير المؤمنين عليه السلام يصف النبي بمواصفات النبوة لا بمواصفات الإنسان العادي. ولذلك أقول انقطاع هؤلاء عن عن العصمة جعلوا يفكرون أو جعلتهم يفكرون بأن النبي صلى الله عليه وآله شخصية مثلا تخطأ، شخصية ترتكب لا سمح الله الذنب، يعني تصورات جدا مؤسفة حقيقة، يعني طعن فيها كثير. وتجد أن الصحاح هكذا، يعني هي في الواقع هي نظرة يهودية كانت، وهذه النظرة اليهودية روج لها وأدخلت على شكل أحاديث، ووصف النبي صلى الله عليه وآله بأوصاف لا يمكن أن يصفها حتى أي إنسان، أي إنسان، أي إنسان عادي لا يمكن أن يوصف النبي صلى الله عليه وآله بهذه المواصفات التي وصفها هؤلاء في صحاحهم في مروياتهم. الحصان الحقيقية لشخصية النبي صلى الله عليه وآله نالها من أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن شيعتهم. لذلك تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام إذا وصفوا النبي عظموه، حتى أن الأئمة عليهم السلام نقل عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام زين العابدين وغيرهم من الأئمة عليهم السلام إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وآله تغيرت أوصافهم، تغيرت ألوانهم. تغير اللون هذا بالتأكيد يعني يعطي انطباعا لفهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله لدى المتكلم، لدى الإمام، ولذلك هو يعظمه بدرجة أنه إذا وصفه أو إذا ذكره يعني أصفر لونه خشوعا وهيبة وكأنه هو يتعايش معه صلى الله عليه وآله. هذه الشخصية هكذا عرفوا أئمة أهل البيت عليهم السلام النبي صلى الله عليه وآله. ما بعد الأنبياء مع بعد النبي الأئمة عليهم السلام أيضا يعني لم يعرفهم إلا الذي يقول بعصمتهم، الذي يعرف أنهم هم رسل، يعني هم خلفاء، يعني خلفاء النبي صلى الله عليه وآله. لذلك تجد أن هناك تفسير واضح في توصيف شخصية النبي صلى الله عليه وآله من كتابات كثيرة، وبهذا الاعتماد على مرويات أئمة أهل البيت عليهم السلام وتوصيفات أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام، هم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب. الأئمة الباقون عليهم السلام هم أخذوا من آبائهم هذه الأوصاف وكأنهم يتعايشون معه. لذلك يعني للأسف الشديد أنا بودي يعني أن يكون المسلمون يعني أكثر فطنة وأكثر حذقا في وصف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي قرب شخصية النبي حينما يكونون قريبين إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم صاحب الدار أعرفوا بما فيه، هم أعرفوا بجدهم صلى الله عليه وآله بمواصفات النبي صلى الله عليه وآله. يعني حينما يسألني شخص عن جدي أنا أصفه غير ما هو يصفه، بالتأكيد الغريب الأجنبي لا يمكن أن يصف الشخص أنا أكثر احتكاكا منه، أنا يعني أنا وريثه، أنا امتداد له. لذلك نجد أن يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي حكر على أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن لأحد أن يصفها، وهذا تطفل. أي إنسان يصف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم دون الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام ودون توصيفاتهم فهذا تطفل، وحقيقة هذا لا يمكن يعني الأخذ به وتجني على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن يعني فعلا وصلنا إلى مرحلة من مراحل الفهم لشخصية النبي ولشخصية الأئمة عليهم السلام؟ أنا أعتقد لا، لحد الآن لم نصل إلى جزء ومعشار من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. سيرته اليوم، سيرة النبي وسيرة الأئمة عليهم السلام حقيقة مهمشة، إقصاء، هناك إقصاء. إذا لاحظت يعني المناهج التربوية، المناهج الدراسية حقيقة هي مسؤولة أمام الله، يعني المسؤولون على هذه المناهج مسؤولون أمام الله تعالى، لأن شخصية الأئمة عليهم السلام، شخصية النبي تعطي انطباعا خاصا لتربية إنسان، لحضارة إنسان. ابتعاد هذه المناهج عن شخصية الأئمة عليهم السلام هذا حقيقة يعني ضياع للحقيقة، ضياع لكثير من القضايا التي يمكن أن نجنيها بسبب ما يسلط الضوء على هذه الشخصيات الكريمة. أضف إلى أن المناهج بغض النظر عن المناهج، اليوم المناهج هي مقصرة قطعا، أن وزارة التربية مقصرة، المسؤولون على مناهج الدراسة مقصرون تقصير كبير وكبير وكبير، لا عذر لهم أبدا، لا عذر لهم. أنا بودي يعني بهذه الوقفة يعني أبارك، أولا أبارك لمن صوت على قانون الحشد الشعبي حقيقة، يعني أضاف معلم طيب حقيقة لما قدمه يعني مجلس النواب، نحن لا يمكن أن ننتقده على طول الخط، لا بد أن نعترف بالحقيقة أن هناك يعني وقفة مشرفة حقيقة، وقفوا النواب الذين صوتوا على قانون الحشد الشعبي جزاهم الله خير الجزاء. أيضا نحن نطالبهم بهذه الوقفة، بهذه الشجاعة، بهذا الإصرار، هذه الإمكانيات، أن يقفوا في تحديد مناهج دراسية تنقذ الطالب من مشكلة وورطة الإقصاء حقيقة. اليوم التربية والتعليم مقصات، يعني التربية والتعليم مهمشة، التربية والتعليم مستهدفة في الواقع. لذلك أيضا أنا بودي يعني إن شاء الله تعالى أن يمكن هؤلاء النواب الشرفاء أن يصوتوا على قانون لتحديد معالم المنهج الدراسي وما هو المنهج الدراسي وبما يناسب، توجهات وفكر وثقافة وتدين وإلى آخره كل يعني الشعب العراقي، ويعني عندي أمل كبير وكبير إن شاء الله تعالى. أيضا المطالعات للأسف الشديد اليوم، المطالعات الخارجية، يعني المطالعات لشبابنا لمثقفينا أيضا انحسرت حقيقة عن تسليط الأضواء على شخصية الأئمة عليهم السلام، خصوصا شخصية النبي صلى الله عليه وآله. يعني حقيقة هناك ابتعاد واضح، مثلا يعني في فترة من الفترات كانت هناك مثلا للقراء الشباب كانوا يقرؤون القصص مثلا، وخصوصا القصص البوليسية. أنا لا يعني لا يعني أمنع هذا، بالعكس هذه زيادة إثراء أدبي، وإثراء أدبي مهم حقيقة. أنا بالعكس أشجع كثيرا الشباب أن يقرأوا قصص بوليسية، أي قصص كانت، من أجل الإثراء الأدبي والإثراء الروحي. ولكن هذا لا يعني أنه مثلا
العزوف عن السيرة النبوية
وسيرة، يعني ابتعادهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وعن سيرة الأئمة عليهم السلام. هناك حق أيضا، حق كبير، يعني بقدر ما أنت تريد أن تروح عن نفسك في قراءة قصة معينة، أيضا هناك قصة لأئمة، أدبيات الأئمة عليهم السلام، أدبيات جدا رائعة. يعني حتى أقول أن هناك يعني هناك حقل يعني للأسف الشديد ابتعدنا عنه كثيرا، وهو حقل أدبيات الأئمة، قصص الأئمة. الأئمة عليهم السلام لديهم قصص، قصص بني إسرائيل مثلا، قصص الأنبياء السابقين، قصص الأمم السابقة. هذه القصص قصص جدا رائعة، جدا رائعة، وبأسلوب قصصي رائع رائع جدا، لم تسلط عليها الأضواء، لم يقرأ، لم تقرأ للأسف الشديد، لم تقرأ. اليوم يعني حتى التواصل الاجتماعي مثلا، التواصل الاجتماعي اليوم مثلا في يعني هذه الأجهزة حقيقة أثمن مثلا بعض الطروحات، ولكنه هذه الطروحات أيضا ناقصة في طرح سيرة الأئمة عليهم السلام، في شخصية الأئمة. نعم أنا لا أنفي أنه مثلا في المناسبات، مناسبة وفاة إمام عليه السلام، ينزل مثلا قول أو ينزل، هذا غير كافي، هذا لا يكفي، لابد أن يعني بحمد الله تعالى حينما كنا نتساءل أنه الإعلام الشيعي مهمش، الإعلام الشيعي لم يهمش، الإعلام الشيعي أثبت وجوده وأثبت نفسه بالرغم من الابتعاد مثلا عن الإعلام العالمي. شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت، هم حقيقة هم مشوا، ليس لهم آلية إعلامية، ليس لهم أدوات إعلامية، ولكن بحمد الله تعالى تجد المنبر هو الذي اليوم عوض عن كثير من القضايا الإعلامية. لذلك طرح المنبر سواء كانت الفضائيات طرحت أو لم تطرح. يعني هو فضائيتنا الوحيدة والحقيقية والصادقة هو المنبر. المنبر الحسيني. المنبر الحسيني حقيقة قدم منذ أن أسس على يد الأئمة عليهم السلام حتى اليوم، قدم أطروحته بتعقل، بإتقان، بروية، بفكر، بثقافة، بغض النظر عن بعض الطروحات، قد بعض الطروحات تناسب يعني طبقة معينة من الناس، وهذه أيضا هذه الطروحات محترمة. أنا لا أنفي أي طروحات، كل طروحات المنبر طروحات مهمة ومحترمة، ولا يمكن يعني شطبها أو إلغائها أو تهميشها. ولكن أقول نعم، اليوم اعتمادنا الأكيد على المنبر الحسيني. الفضائيات، بعض الفضائيات للأسف الشديد مع احترامي لكثير من الفضائيات بحسب ما هي تراه تطرح هذا الموضوع أو لا تطرحه. قد أن بعض الفضائيات تقصر، أنا لاحظت بعض الفضائيات في مناسبات وفيات الأئمة عليهم السلام ووالدهم تقصر تقصير كامل وكأنه لم يكن هناك أي مناسبة لهذا الإمام المحتفى به، برامج خارجية، برامج أصلا بعيدة عن حياة الإمام وسيرة الإمام والمناسبة. لذلك أقول يعني هناك عدة عوامل تجتمع في التقصير عن الوصول إلى معرفة سيرة أهل البيت عليهم السلام، وأيضا عدة عوامل تجتمع في الوصول إلى المعرفة الحقيقية لسيرة أهل البيت.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد يعني إشارة إلى أنه جنابك الكريم تفضلت أنه لا يعرف الله إلا محمد وعلي، ولا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله ومحمد، بمعنى أنه معرفة علي هل تحديد لشخص علي وإنما هو لكل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين.
حقيقة إذا كنا نحن والحديث هو شخص علي عليه السلام، شخص علي شخصية يعني حارت بها العقول واقعا، يعني ولذلك عبر عنهم عن هذه الشخصية العظيمة أحد المستشرقين، إما أنه هو اللي ابتكر هذا القول أو نقله عن أحد العلماء، وأنا في بالي أنه سمعت أنه هذا المستشرق نقله عن السيد عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله عليه. خلاصة هذا القول أن لكل نبي معجزة، لكل نبي معجزة، موسى معجزته العصا، عيسى معجزته إكراه الأكمى، نوح معجزته السفينة والطوفان إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وآله معجزته علي بن أبي طالب، معجزته النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي. يعني هذه المعجزة حقيقة معجزة حيرت العقول، يعني لحد الآن لم نقف على بعض تفاصيل شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك هي بقت سر من الأسرار. أما شخصية الأئمة عليه السلام هي امتداد شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن على ما يبدو أن الشخصية ذات علي عليه السلام شخصية متميزة، حتى أئمة أهل البيت عليه السلام يعترفون بأن هذه الشخصية هي شخصية فاقت تصور الجميع، يعني عدا أئمة أهل البيت عليه السلام هم يعرفون جدهم ويعرفون شخصية أمير المؤمنين ويعرفون أبعاد هذه الشخصية. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه الشخصية، يعني أن وتبقى هذه الشخصية غير معروفة حتى يعني ظهور الإمام عليه السلام.
قد عليه.
نعرف شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من خلال شخصية الإمام، يعني من خلال شخصية الإمام الحجة عبد الله الرجل. لذلك تبقى هي سر من الأسرار ورمز من الرموز.
أحسنتم سمحت السيد جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد أيضا بين ختام الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم وبين حياته صلوات الله عليه وبين ختام الأمراء عجل الله فرجه الشريف، إرهاصات التمرد على الحركة الدينية، الحركة الربانية، محاربة الرسالة، محاربة كل صوت ينادي بحرية الإنسان، بحرية وكرامة الإنسان، بتحريره من حالة التعبد والرق، والتجني حتى على الدين بهذه التصرفات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإمام، هذه الإرهاصات وهذا التمرد، كيف سيكون حال الإمام عجل الله فرجه الشريف ونحن نعيش هذه الفترة الزمنية وهذه المسافة الزمنية؟
في الواقع يعني تسليط الضوء على شخصية النبي صلى الله عليه وآله خصوصا في بداية دعوته وانتهاء باليوم يعني الحقيقة اليوم المشؤوم هو يوم رحيل النبي صلى الله عليه وآله، هذا يوم يعني يوم حقيقة لا يمكن التعبير عنه كيف هو. ليس المشكلة ليس في انتقال النبي صلى الله عليه وآله، نعم انتقال النبي، انقطاع الوحي، يعني فراق النبي صلى الله عليه وآله عن أمته، ابتعاد الأمة عنه عن شخصيته، هذا كله صحيح، ولكن المشكلة أن الانقلاب على الأعقاب، هذه الحالة حالة الانقلاب على الأعقاب يعني لم تمر بها أي أمة، يعني للأسف الشديد أي أمة لم تنقلب بهذا الانقلاب السريع جدا جدا، يعني قد أنه بعض الأمم مثلا انقلبت بعد سنين مثلا، لكنه في نفس اليوم أن يرحل النبي صلى الله عليه وآله، في نفس اليوم لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله، لم يدفن، وهذه يعني حقيقة كلمة خطيرة جدا، لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله، اتخذت قرارات خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، يعني لاحظوا مثلا كمقطع تاريخي حتى يعني أشير إلى شخصية يعني إلى حركة الإمام الحجة عبد الله، النبي صلى الله عليه وآله في قبيل رحيله بثلاثة أيام لاحظوا التحضيرات من أجل امتداد الرسالة، من أجل أن يكون أمير المؤمنين، من أجل أن يكون علي بن أبي طالب هو الخليفة هو الوصي، الأمور التي يعني اتخذها والإجراءات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وآله قد إجراءات طارئة يعني استثنائية، يعني نحن وهذه الإجراءات لا يمكن أن تكون مثلا في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الحالة الطارئة. النبي صلى الله عليه وآله في أشد حالته من الضعف، الحمى زادت، أنا من الصداع النبي صلى الله عليه وآله كان يشكو من الصداع والحمى وكان لا يقوى على القيام، كل هذه الحالة مجتمعة والضعف و يعني أنه يعلم بأنه لا بد أن يفارق الدنيا، أنه هكذا أخبره جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، مع هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يوصي بأن يخرج جيش أسامة على جيش على رأس كل المسلمين الأنصار والمهاجرين الكبار والصغار القريبين والبعيدين كلهم لا بد أن يكونوا تحت راية أسامة. أسامة عمره 17 عام، لاحظوا هذه يعني رسائل كان النبي صلى الله عليه وآله يعطي رسائل، 17 عام أصغرهم سنا، أمر عليهم ليخرج كل هؤلاء المسلمين الأنصار والمهاجرين ليخرجهم عن المدينة، فإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم تمت البيعة من قبل بعض أصحاب أمير المؤمنين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا مع أمير المؤمنين كعمار وأبو ذر والمقداد وسلمان، هؤلاء لم يخرجوا، يعني هؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع أسامة
في جيش أسامة
من جيش أسامة و لحتى يعني حتى تعطى البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، وإذا رجع الجيش أسامة وجيش أسامة يقدمون البيعة بكل سهولة بكل شفافية بكل انسيابية، تنتقل البيعة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وينتهي الأمر وتبقى هكذا الأمور بحمد الله تعالى. ولكنه ما الذي حدث؟ أن أسامة هذا هو نفسه تمرد على أمر النبي صلى الله عليه وآله، لم يخرج مع أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه أن يخرجوا، ثم أعلن هو الإعلان الأخير لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، يعني تعرضوا إلى اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وآله وفضلوا اللعن على عدم الخروج بحجة أنه هم متشوشون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما سألوه قالوا يا رسول الله أمهنا حتى نرى وضعك حتى نرى حالك. قال أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أرسلوا جيش أسامة. تعبيرات مختلفة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله. يعني لا أدري ما هو عذر اليوم الكتاب المحققين الذين قالوا أن فلانا وفلانا تخلف عن جيش أسامة، وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. كيف تتوازن هذه؟ أنا لا أدري ما هو العذر، لا أدري. على كل حال أعذار كثيرة يوميا يخرجون لنا بأعذار، والنبي صلى الله عليه وآله أسس للعن هؤلاء ولإبعاد هؤلاء ولآخره. النبي صلى الله عليه وآله لم يقصر طفة عين أبدا. لذلك نجد أن تحضيرات النبي هكذا، امتداد هذه العملية هي من أجل الإبقاء على امتداد النبي صلى الله عليه وآله في خلفائه، في أمير المؤمنين عليه السلام، في الحسن، في الحسين، في علي بن الحسين، في إمام بعد إمام، حتى تصل إلى إمام الحجة عجل الله خرج
الشريف. يعني هذا الانقلاب في حياة النبي وليس بعد رحيله صلى الله عليه وسلم.
لا في حياة النبي،
في حياة النبي. نعم. حتى رزية الخميس كانت في حياة هذا انقلاب أيضا في حياته.
في يعني هي الانقلابات يعني المؤلمة حقيقة أنها حدثت أمام مرأة النبي صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه، يعني لم يحترم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك التعبير أن أشد ما مر به أهل البيت ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يمر به أهل بيت يخافون على أنفسهم، على أنفسهم. يعني لا يعرفون، يقتلون، يهجرون، يسجنون. انقلاب وانقلاب، انقلاب عسكري. الانقلابات العسكرية، تاريخ الانقلابات العسكرية لا تحترم أبدا. يعني هي تسحق الذي أمامها ثم بعد ذلك تعتذر وتصلح الأمور. ولا بد أن يكون علي وفاطم والحسن والحسين هم ضحية لهذا الانقلاب وهذا التسرع وهذا العمل، يعني العمل الطائش حقيقة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكمل هذا المشوار الذي هو لابد أن يكون يعني عمل النبي صلى الله عليه وآله متمما من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، متمما من قبل الإمام الحسن، متمما من قبل الإمام الحسين، وهكذا إمام بعد إمام حتى يصل إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا لم يحدث، يعني المشكلة أنه لم تحدث، وبكل جرأة وبكل المشكلة أنه مدارس الاعتذار اليوم تعتذر عن كل خطأ ارتكب في حق النبي صلى الله عليه وآله، حتى وصل الأمر إلى تخطئة النبي صلى الله عليه وآله وتصحيح موقف هؤلاء أهل السقيفة. وهذه مشكلة، يعني احنا للأسف الشديد يعني اليوم التاريخ، يعني انا بودي الأخوة، كل الأخوة الشباب من 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 السنة والشيعة ان يقرأوا التاريخ بتجرد، يقرأوا تاريخ اليعقوبي، يقرأوا مروج الذهب للمسعودي، يقرأوا تاريخ الطبري للطبري، يقرأوا كل هذه التواريخ، يقرؤونها بتجرد أبدا. يعني طبعات أيضا مصرية وليست طبعات أخرى، يقرؤونها ويعرفون ما الذي وقعت به الأمة من مشكلة ومن حيرة. اليوم هتك الأعراض، قتل النفوس المحترمة، سفك الدماء، نهب الأموال، كلها من تلك الساعة الطارئة الفاشلة القبيحة التي ارتكبها هؤلاء في يوم واحد بحماقاتهم ارتكبوها، ومبيتة بالتأكيد، هي ليست يعني
وليدة الساعة
أبدا، لا هي مبيتة. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل وتشعبات هذا التبيت. المهم، لذلك نجد أن الانتقال إلى دور الإمام الذي تحفظ شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جهد النبي، دعوة النبي، فكر النبي، رؤية النبي، أحاديث النبي، تفسير النبي، كل ذلك تحفظه هذه الإمامة، هذه الإمامة التي هي امتداد لشخصيته صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أكد تأكيدا كاملا على شخصية الإمام المهدي عليه السلام. لذلك أنا دائما أكرر، دائما أكرر، أقول أنه هي طبيعة الطروحات الإصلاحية، طبيعة الطروحات الإصلاحية لا بد أن تكون هناك قراءة للمستقبل، يعني استشراف المستقبل، وهذا المستقبل، المستقبل أن يكون متفائل دائما. يعني مثلا أنا حينما أطرح أطروحة إصلاحية، ما هو المستقبل الذي ينتظر أتباعي؟ ما هو المستقبل الذي ينتظر دعوتي؟ النبي صلى الله عليه وآله حاله كحال بقية المصلحين، لذلك هو هيئ المستقبل، قراء المستقبل، استشراف المستقبل على يدي مصلح وهو المهدي. لأن الأمة ستتعثر، الأمة يعني ترتكب الخطأ والحماقة في يوم واحد، يوم السقيفة، وتنتهي هذه كلها. اليوم نحن ندفع الثمن، العالم كله يدفع الثمن، كل العالم يدفع الثمن. يعني تصوروا وتخيلوا لو أن الأمور بإنسيابية تكون لعلي عليه السلام، ومن بعده الإمام الحسن، ومن بعده الإمام الحسين، ومن بعده علي بن الحسين، والإمام الباقر، وهكذا إمام بعد إمام حتى الإمام الحجة، أئمة معصومون قادة يحكمون العالم، كيف يكون الحال؟ اليوم هي كلها تشظيات حقيقية من يوم السقيفة، الحروب، القتال، الأطروحات المنحرفة، الاعتداء على الحقوق، كلها
هذه حركة الوهم والضعف للأمة التي بدأ حتى العالم كله ينظر إليها بهذه النظرة الضعيفة والمقيتة.
أحسنتم. لذلك يعني حتى قلنا أنه اليوم ندفع الثمن، نحن ندفع الثمن بسبب حماقة يوم واحد أو ساعة واحدة، وهكذا تجر حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله خرج الشريف. لذلك نجد أن ظهور الإمام يعني أو استمرارية الإمام عليه السلام هي استمرارية لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، لحالة النبي، لفكرة النبي، لدعوة النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا نجد أنه لماذا النبي صلى الله عليه وآله أول ما أكد في دعوته أكد على ظهور المصلح، ظهور المهدي. تأكيداته حتى في خطبة الوداع، وللأسف الشديد بعضها تحذف، بعضها تحذف عن ما يعني في خطبة الغدير تحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، تحدث عن المهدي، تحذف السيدة الزهراء عليه السلام في خطبها تحدثت عن الإمام المهدي عليه السلام، الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام، هكذا أئمة أهل البيت عليه السلام. إذن هو الهدف المنشود، الإمام المهدي هو الهدف المنشود الذي سيلملم كل جراحات الأمة وكل جراحات الأئمة عليهم السلام وجراحة النبي، وما حدث للنبي صلى الله عليه وآله سيجعله الإمام أمير الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف بعد ذلك بطريقة يقدمها حتى ينقذ ما يعني أفشله هؤلاء أو ما حاول إفشاله هؤلاء. نعم.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، هذه الحالة يعني لانتشال مجتمع جاهلي، انتشال مجتمع كان يعتاش على حالة التجني على الآخر ولا ذمة ولا حرمة فيها. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لينقذ هذا المجتمع، وبداية الإنقاذ هي بالتوحيد وبمعرفة الله سبحانه وتعالى. هل سيعود المجتمع العالمي أو المجتمع حتى العربي إلى حالة عدم المعرفة الإلهية، وبالتالي يكون هذا من أبواب أو علامات ظهور مولانا الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
في الواقع أنه يعني المعرفة لم تتم لحد الآن، يعني المعرفة لم تكن ثم ثم انتهت ثم بعد ذلك مسخت. هي المعرفة من أصلها المعرفة بأهل البيت عليهم السلام معرفة غير حقيقية، يعني مهمشة، في الواقع مهمشة، يعني الأمة ابتعدت أو أبعدت حقيقة، أبعدت. خلفاء بني العباس يعرفون الأئمة إمام إمام وشخصية شخصية، يعني حتى معاوية، يعني للعلم معاوية كان يعرف علي بن أبي طالب من هو وما هي مواصفات علي بن أبي طالب وما هي شخصية علي بن أبي طالب وأنه هو الوصي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن السياسة هكذا، هي مقتضى السياسة هكذا. فهؤلاء عملوا على إبعاد الأمة عن المعرفة، هم بقدر ما يعرفون أئمة أهل البيت عليهم السلام وشخصية النبي صلى الله عليه وآله، هم حاولوا إبعاد الأمة حتى لا يمكن الوصول إلى الحقائق. يعني كلما تفتحت الأمة على المعرفة، على معرفتها لأهل البيت عليهم السلام، الحقائق توضحت حقيقة. اليوم مثلا حتى الوهابية، بعض الوهابية أو كثير من الوهابية اليوم إذا وقفوا على حقيقة أئمة أهل البيت عليهم السلام بتمعن بتجرد، أقول دائما بتجرد، الأمور تنتهي، المشكلة تنتهي. ونحن نعرف بعض الشخصيات حقيقة اليوم رجعت إلى حالتها الطبيعية وعرفت شخصية أهل البيت عليهم السلام والحمد لله. المهم أن هذه الشخصية حقيقة، يعني هذه المعرفة معرفة سطحية اليوم يعيشها، يعني لذلك هم يتعاملون مع أئمة أهل البيت عليهم السلام على أنهم رواة حديث، علماء ورواة حديث وليس أكثر. هم حاولوا أن يعني هذه المدارس، مدارس المخالفة لأهل البيت عليهم السلام، هي المخالفة المدارس السياسية، المدارس السياسية حاولت أن تفصل أئمة أهل البيت عليهم السلام عن مفهوم العصمة. العصمة تحاول أن تبعدها عن أذهان الناس، ولذلك تجد أنهم حينما يعني أزاحوا العصمة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، تعاملوا معهم على أنهم رجال حكماء علماء محدثون ليس أكثر، ليس أكثر. هذه الشخص، هذه المعرفة معرفة يعني حقيقة معرفة ظالمة، يعني معرفة غير حقيقية لشخصية أهل البيت عليهم السلام. لذلك التمعن بمعرفتهم والوقوف على أحوالهم ستعطي الكثير من الـ 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 يعني من العمق في المعرفي، والعمق عمق في الرشد، عمق في النضوج، عمق في التفكير. وهذا هو ما نوصي به وما وصى بها أئمة أهل البيت عليهم السلام. كذلك
سلام الله عليكم. أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. الأخ أحمد من بغداد يقول: هل أن اليماني هو الوزير الأول لمولانا عبد الله فرجه الشريف؟
الرواية تقول أنه أن اليماني هو من المقربين، نعم، للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، ولكنه كقائد عسكري وك مقرب أكثر يعني في الخطط العسكرية هو شعيب بن صالح، كما في الروايات شعيب بن صالح هو يعني بتعبيرنا اليوم هو رئيس أركان الجيش حقيقة، لأن كل الجيوش، جيش الخراساني واليماني والجيوش الأخرى كلها تنظم تحت قيادة موحدة وهي قيادة شعيب بن صالح بأمر من الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف.
طيب سمعت السيد، نفس الأخ أحمد من بغداد يقول بطلب من جنابكم بالتوجيه إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق بهذه المحنة التي يتعرض لها.
يعني الشعب العراقي كما هو طبيعته يعني حقيقة يقف مع كل الشعوب المظلومة، وهذا هو امتداد من تعاليم أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الشعب اليمني. الشعب اليمني شعب مظلوم حقيقة، معتدى عليه. يعني اليوم الشعب العراقي يتعاطف بكل ما يملك وبكل يعني بكل إمكانياته مع هذا الشعب المظلوم وكبقية الشعوب الأخرى. نعم الشعب اليمني باعتبار أنه له أولوياته، كون أكثر يعني قربا إلى أطروحة أهل البيت عليهم السلام، أكثر تفاهما لأطروحة أهل البيت عليهم السلام، مظلومية شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك تجد أن الشعب العراقي أكثر التصاقا بهذه المحنة وأكثر تعلقا حقيقة بأخبار هذا الشعب المظلوم، وإن شاء الله تعالى يرفع عنه قريبا عاجلا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله أمين رب العالمين. سمحت السيد الأخ أبو مرتجى من كربلاء يسأل، يقول هل أن الرحمة انتهت أو ماتت برحيل عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل هذه الرحمة انتهت برحيله أم أن هناك ما يكمل هذه الرحمة أو تستمر الرحمة الإلهية؟
بالتأكيد أن الرحمة الإلهية ممتدة حقيقة بوجود الأئمة عليهم السلام، واليوم هو وجود الإمام الحجة عز الله فرجه الشريف، هو وجود النبي صلى الله عليه وآله، فرحمة النبي يعني الاستثناءات التي لأمة النبي صلى الله عليه وآله بوجود النبي صلى الله عليه وآله هي موجودة في إمكانية وجود الإمام الحجة عز الله فرجه الشريف، فلولا الإمام الحجة لا يعني ساخت الأرض بأهلها، يعني انقلبت، وهذا هو مظهر من مظاهر الرحمة التي قد يستشعر بها الكثير.
أحسنتم سمحت السيد. والأخ كاظم من النجف يسأل، إذا كانت المعرفة بالإمام هي مقدمة، فما هي معرفة الإمام لظهوره أو المعرفة لظهوره عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا قلنا أن المعرفة يعني الإنسان لا يمكن أن يقدم على شيء ما لم يعرفه، والمعرفة هذه أساس التعامل مع أي أمر من الأمور. مقدار المعرفة، مدى المعرفة التي لا بد أن يعني يتحلى بها المنتظر للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هو مراحل متعددة. يعني المرحلة الأولى هي أن يكون هناك إمام لا بد من أن يظهر في آخر الزمان، يعني لا أقول في آخر الزمان، لكنه سيكون مصلحا وسيكون يتحمل كل مسؤولية رسالة الإصلاح وإمكانيات الإصلاح، وهو الإمام المعصوم الذي ينتسب إلى السيدة فاطمة عليه السلام، واسمه كما أشارت إليه الروايات أيضا. من المعارف يعني كمرحلة ثانية لا بد أن نعرف شخصيته، سيرته، سيرة الأئمة من قبل عليهم السلام. المرحلة الثالثة أن تكون هناك معرفة بعلامات ظهور علي الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى لا يختلط علينا الأمر. يعني هذا إشكال، قد البعض يقولون لماذا التركيز على علامات الظهور ولماذا ولماذا؟ التركيز على علامة الظهور، التأكيد على علامات الظهور حينما يعرف ويتثقف الإنسان المنتظر لعلامات الظهور، حينما يعرفها ويلم بها بعض الشيء بحسب ثقافته بحسب معرفته بحسب إمكانياته، حقيقة تمنعه وتكون صمام أمان لكل المدعيات. اليوم المدعيات التي تأتي من هنا وهناك حقيقة بسبب عدم الثقافة، بسبب عدم المعرفة. لذلك معرفة علامات ظهوره أيضا هي ستساعد كمرحلة أولى أخيرة أو مرحلة مهمة في معرفة الإمام عليه السلام وعزل هذه الأطروحة المباركة الإلهية عن المدعين وغيرهم.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا الأخ علي من ذقار سمحت السيد يقول يطلب من جنابكم الدعاء لأمر ما،
أسأل الله أن يقضي حوائجه وحوائج كل المحتاجين إن شاء الله.
آمين رب العالمين. أحسنتم. ويقول سمعت السيد أنه الرسول، نقرأ أن الرسول هو رسول الرحمة الرأفة، ولكن الغرب حينما يذكر الرسول بهذا التسويق بهذا الإعلام وهذه هذا التراث للأسف ينظر له بأنه حالة من الإرهاب وحالة من القتل والتشويه لصورته صلى الله عليه وسلم.
تأكيد يعني تأكيد أنه اليوم حقيقة الغرب يتلقى كمتلقي، يعني متلقي أنا أقول غير يعني غير واعي يعني أحيانا، لأنه لا يميز بين أطروحة أهل البيت عليهم السلام وبين أطروحة هؤلاء المتطرفين. يتصور أن التطرف هو الإسلام الذي يمثل الإسلام، يمثل امتداد النبي ويمثل شخصية النبي. التسويقات هذه التسويقات المتطرفة التي يعمل بها هؤلاء المتطرفون من وهابية وغيرهم، هؤلاء اليوم حقيقة الغرب يتلقاها على أنها هي هو هذا الإسلام، ولذلك التثقيف حتى تثقيف يعني بعض مواطنيه على أنه هذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام، قسام قتل وإسلام ذبح وإسلام كذا وإسلام إلى آخره، هذا هو الإسلام. بالتأكيد أي إنسان غيور وحر وشريف لا يقبل بهذا، سواء كان أي المسميات، سواء كان إسلام أو غير إسلام أو عبر ما شئت. اليوم للأسف الشديد يعني لا يمكن أن يعني نسوق الإسلام الحقيقي، لأن هناك حواجز إعلامية كثيرة ودوائر تعمل على حجب الحقائق، لذلك تسوق الإسلام المتطرف، والإسلام المتطرف هذا بالتأكيد أنه سيكشف. يعني اليوم أنا أعرف أن الشعوب الأوروبية اليوم بحمد الله والشعوب الغربية كلها اليوم كلها الآن تكشف حقائق، يعني هؤلاء أتباع أهل البيت الذين ينادون بالرحمة وبالعفو وبالتسامح وتبعا لأئمتهم عليهم السلام، هؤلاء المتطرفون الذين ينادون بالقتل العشوائي والذبيح وإلى آخره. إذن هناك يعني قطعا أن هناك أطروحتان متغايرتان متقابلتان فيما بينهما، اليوم العالم يقرأهما يقرأهما، وبالتأكيد مهما أن حاول هؤلاء التغطية ولكنه تبقى الحقائق إن شاء الله تكشف فيما بعد.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخت أم علاء من كربلاء تسأل بما تفضلت به أنه ليلة رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتوا أهل البيت بحالة من الخوف، تقول هل من شيء من التفصيل بهذه الحالة؟
يعني التفصيل لا يمكن يعني التفصيل أن يختصر تاريخ طويل جدا، هو ليلة واحدة صحيح لكن تاريخ طويل. حينما يقرأ الأئمة عليهم السلام يعني أمير المؤمنين والإمامين حسنين عليهم السلام والسيدة الزهراء عليهم السلام يعرفون ماذا ستؤول الأمور إليه، يعني النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم بذلك، هم يعرفون طبيعة هؤلاء، هم يعرفون ما يبيتون هؤلاء، لذلك يعرفون كل حساباتهم كل توجهاتهم. لذلك نجد أن يعني أهل البيت عليهم السلام كانوا خائفون على أنفسهم، لا يستطيعون البوح بما يتمالكهم من شعور من إحساس، وحتى أصحابهم حتى سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد كانوا مهددون حقيقة، كانوا مهددون لأنهم هؤلاء إما أن يقدموا البيعة لأهل الصغير وإما أن يقتلون. ولذلك نجد أن الإصرار الذي تم في بيت أمير المؤمنين عليه السلام والتجمع الذي تم في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت السيدة زهرة عليه السلام هي الضحية حينما عصرت بين الحائط والباب، يعني حتى نشير إلى أنه الثالث من ربيع الأول هي ذكرى الفاجعة حقيقة، الفاجعة التي سجلها التاريخ بكل بشاعة حقيقة، إسقاط المحسن عليه السلام، إسقاط جنين السيدة الزهراء عليه السلام في هذا اليوم، يوم مشؤوم حقيقة، أيام حقيقة هي أيام حزن، أشد أيام الحزن هي هذه اللي تمر على الأمة الإسلامية وعلى التاريخ الأسود الذي سجله هؤلاء. كلام طويل لا أستطيع أن يعني أفصل فيه
ويحتاج منا الوقت الطويل أيضا. سمحت السيد، الأخ سعد من الأنبار وهو من أبطال الحشد الشعبي، لهم إن شاء الله التحية والنصر بحق صاحب هذه الذكرى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بداية أن يسألكم الدعاء أيضا بمسألة المدعي السفارة ومدعي المهدوية، يسأل كما الأخ حسين سمحت السيد يسأل عن المدعين للمهدوية.
يعني هذه حقيقة، أولا ندعو للحشد الشعبي بالتوفيق والنصر، وهم نصرهم على الأبواب إن شاء الله تعالى. هؤلاء المدعون، أنا أسجل يعني هذه الملاحظة السريعة حقيقة، أن هذه الإدعاءات تشير إلى صحة قضية الإمام المهدي عليه السلام في مجتمعات غير الشيعية أولا. ثانيا هناك أخبار مؤكدة تشير إلى أن في يعني عند ظهور الإمام أو قبل ظهور الإمام عليه السلام، قبل ظهور الإمام لا نعرف، كم هو قبل ظهوره أو كذا، تظهر يظهرون مدعون، يعني في بعض الروايات 12 مدعي، في بعض الروايات 30 مدعي، 30 مدعي، 30 كذاب أو 12 كذاب، أنا أعتقد أنه أكثر من ذلك، يعني تجاوز العدد.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد الأخ سعد من أنبار يقول الدعاء منكم للحشد الشعبي، يعني حتى لا ننسى هذا الأمر من الأمور المهمة،
يعني ما من أحد منا إلا ويدعو لهذه الثلة الطاهرة الطيبة الذين هم امتداد لأنصار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
سلام الله عليه. سمحت السيد، الأخت أم حسين من كربلاء تسأل، هذه الزلازل يعني وحالة الاضطرابات في الأرض، هل هي من علامات ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
يعني عندنا أنه كثرة الزلازل، نعم كثرة الزلازل هي من علامات الظهور التي ستكون تسبق يعني ظهور الإمام عليه السلام.
أيضا سمحت السيد، الأخ سارة من النجف ربما بسؤال يتكرر دائما، كيف يكون الشخص أو الإنسان منتظرا حقا؟
بتقوى الله تعالى وتمسك بأهل البيت عليهم السلام. أنا حتى أختصر يعني وأفسح المجال للأسئلة الأخرى.
أحسنتم. الأخ حليم من بابل سمحت السيد يقول، ما معنى الأمة المرحومة ومعنى سيد الخلائق أجمعين، وهل أن الرسول هو أفضل من القرآن؟
طبعا أن العذاب يؤجل لا ينزل على هذه الأمة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وامتداد النبي وهم أئمة البيت عليهم السلام والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لذلك تجد أن العذاب لا ينزل على هذه الأمة لوجود رحمة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.
طيب سمحت السيد يقول، معنى سيد الخلائق أجمعين؟
طبعا هو سيد الكون، سيد الخلق، سيد الجن والإنس، سيدهم، وهو الصادر الأول للخلائق كلها حقيقة.
وهل هو أفضل أم القرآن؟
يعني
من باب المفاضلة بين الرسول وكلام،
يعني هذا بحث حقيقة، بحث يعني يسر كثيرا، يعني هو مصدر القرآن صلى الله عليه وآله، كيف يكون مصدر القرآن، هناك بحث يعني.
أحسنتم. أيضا سمحت السيد، الأخ حيدر من الديوانية يسأل عن هذه الحرائق التي أصابت الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية، يقول هل هذه الحرائق من علامات الظهور ولها إشارة بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
يعني لم تشر بعض الروايات إلى ذلك.
طيب أيضا الأخ محمد من كربلاء يقول، هل هناك فرق بين استشهاده أم نقول شهادة أم نقول وفاة لرسول صلى الله عليه وسلم؟
أنا طبعا يعني حقيقة أميل إلى أنه شهادته صلى الله عليه وآله، لأنه استشهد على يدي امرأة يهودية وسقي السم، ولكنه هناك بحث أيضا من الذي سقاه السم ومن الذي يعني ما هي المؤامرة وكيف حيكت ونفذت هذه المرأة. هناك قوى وهناك خطط وهناك توجهات، واستشهد صلى الله عليه وآله، ما منا إلا شهيد أو مقتول. نعم.
وهذا إشارة من القرآن سمحت السيد، يعني فإن مات أو قتل.
أو قتل.
نعم. أحسنتم. الأخ عواد من بغداد سمحت السيد يقول، من أولى بي من نفسي حاليا؟
والإمام الحجة عجل الله
فرجه. نعم. أيضا الأخ أبو زين العابدين من كربلاء يقول، الإمام قضيته قضية غيبية، وأيضا التكليف في حضوره أو التمهيد لظهوره وحضوره أيضا سلام الله عليه.
يعني طبعا هي قضية غيبية، صحيح الإمام قضية غيبية، ولكنه حضور أيضا، يعني حضور لا بد أن نعيش هذا الحضور وليس هو غيب، لأنه هناك أدلة حقيقة عقلية ونقلية على وجوده عجل الله فرجه الشريف، فضلا عن كونه غيبا. نعم.
أحسنتم. في سؤالين أخيران سمحت السيد، قبل الأخير من أم علي من البصرة تقول، في جند الإمام يعني هناك جنود، وهل هناك نساء مع جند الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
بالتأكيد، يعني أشرنا لذلك، وطبعا عدد النساء 13 أو عدد النساء في روايات أخرى 50 امرأة.
آخر سؤال من الأخ ناصر من إيران، يقول بإشارة إلى السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي عليه السلام، يقول لم يكون لها دور أو لم في هناك إشارات عن حياتها، عن يعني سيرتها سلام الله عليها.
طبعا السيدة أم كلثوم زوجة يعني بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هي حقيقة كلام فيها طويل في الواقع. هي توفيت قبل واقعة الطف، قبل واقعة الطف، وفي حياة الإمام الحسن عليه السلام، وصلى عليها الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، ولها كلام طويل وقصة طويلة وقضايا طويلة حقيقة.
إذن سمعت السيد، هذا يحتاج منا إلى حلقات مخصصة لهذه الشخصيات العظيمة. شكرنا لكم سمعت السيد، وجزاكم الله خير الجزاء على ما أجبتم به في هذه الحلقة.
شكرا لكم.
وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نأمل الظهور لدولة العدل الإلهي، ونكون من المناصرين لإمامنا عجل الله فرجه الشريف، وننعم بدولته إن شاء الله. ونلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.